الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما تعلمون، ما زال الكلام في أحكام بيع المكره، ووصلنا إلى فرع حاصله إن البيع إذا صدر من المكره ومن ثم قبل المكره ورضي المكره، هل يصح البيع أو لا يصح؟ حكم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بصحة البيع، وقال بأن البيع صحيح، لأن الإيجاب والقبول صدرا من البائع ومن المشتري مع وجود الثمن ومعرفة الثمن، ومع وجود المثمن ومعرفة المثمن، حال العقد جميع الشرائط متوفرة إلا طيب النفس إلا الرضا، وقد حصلنا عليه، ولكن بعد يوم أو بعد أسبوع، وهذا لا يضر. تأخر الرضا عن العقد لا يضر، بدليل الاتفاق على صحة بيع الفضولي. وبيع الفضولي هو نفس الحالة بل أسوأ، من باب إن الذي عقده، إن الذي باعه هو غير المالك، ولكن المالك علم بعد ذلك ورضي. أفتى الفقهاء تبعا للأدلة بصحة البيع. ثم تأمل بعض الفقهاء، المحقق الكركي، المحقق السبزواري، المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، تأملوا في صحة بيع المكره فيما لو تعقبه الرضا. فرد عليهم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، قال بأي دليل لا تصححون بيع المكره إذا رضي بعده؟ قالوا بدليل الآية، آية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث الرفع، ورفع عن أمتي 9 أشياء، ومن ضمن الأشياء المرفوعة ما أكره عليه. ناقشهم الشيخ الأعظم رحمه الله فقال أما الآية فهي تدل على مقارنة الرضا للعقد، إما عن طريق مفهوم الحصر وإما عن طريق مفهوم الوسط، وقد ناقش في كليهما ولا نعيد. وين وصل من الكلام؟ وصل من الكلام إلى ما ادعي من قبل هؤلاء الأعلام من أن حديث الرفع يدل على ماذا؟ يدل على أن بيع المكره باطل حتى لو جاء الرضا بعده. لماذا؟ لأن الحديث يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، والذي باع أكره على البيع. فإذا جميع آثار البيع فيها، جميع آثار البيع مرفوعة ولا أثر لهذا البيع حتى لو رضي بعد ذلك. فبدأ الشيخ الأعظم رحمه الله في مناقشة دلالة حديث الرفع على بطلان بيع المكره وإن رضي بعد ذلك. قال رحمه الله: وأما حديث الرفع ففيه أولا أن المرفوع فيه، يعني في حديث الرفع، هي المؤاخذة. الله سبحانه وتعالى رفع بعض المؤاخذة مما يصدر من المسلمين، فإذا صدر ذلك. إذا صدر منهم اضطرارا إكراها من باب التشاؤم لا يؤاخذهم على ذلك. ومن ضمن الأمور المرفوعة ما لا يخفى عليكم، وما تحدث به الإنسان مع نفسه من الشك في الوجود ولم ينطق بلسانه، يعني بينه وبين نفسه يشكك في الوجود في الله عز وجل، ولكن شنو؟ ولكن في ماذا؟ ولكن في نفسه، ولا يتحدث به. فيقول النبي صلى الله عليه وآله لا مؤاخذة على الإنسان، ما له مؤاخذة. لذلك حديث الرفع وين مذكور؟ في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله لمناسبة هذا المرفوع. فما عندنا مؤاخذة لا على الناس، لا على الخاطئ، لا على المضطر، لا على المكره، من يابا؟ قال من باب الامتنان، الله عز وجل يريد يسهل عنا، ولا وحديث الرفع شيء عبرون عنا، حديث امتنان، يعني رفع عن أمتي ولم يرفع عن الأمم الأخرى، امتنان ورحمة وعطف من الله عز وجل، فرفع عن هذه الأمة هذا الضيق. وإلا هذا الحاسب المغفل والحاسب الناسي والحاسب الجاهل والحاسب المضطر والحاسب المكره، هذا ضيق. الله عز وجل وسع على الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي هذه الأمور، فقال أن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزام المكره بشيء والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه. يقول الأحكام الشرعية التي ماذا تتضمن؟ التي تتضمن مؤاخذة المكره. أيها المكره، أنت مؤاخذ عندما أكرهك على ضرب زيد، أنت مؤاخذ، هذا الحكم فيه مرفوع. أيها المكره، أنت ملزم، ديما ملزم، أنت ملزم بأن تدفع كتابك إلى زيد لأنك بعته وأنت مكره، فأنت ملزم بالدفع. هو أكره على البيع ولكن لم يكره عليه من؟ على الدفع. فبما أنه باع وهو مكره فإيش راح نقول له؟ نقول له بما أنه بعته وأنت مكره فأنت ملزم بمن؟ بالدفع. قال هذا الحكم وجوب الدفع إيش فيه؟ مرفوع. الأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزام المكره بشيء والحكم بوقوف عقده على رضاه. ومن ضمن أحكام المكره شو نقول له؟ نقول له إن العقد متوقف على رضاه. قال راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له وليس حق ماذا؟ وليس هو حق عليه. المرفوع شنو المرفوع؟ شنو المرفوع؟ ما كان حقا عليه الرفعة. أما الحق الإذن ما الرفعة؟ فإذا أجل المكره، لاحظ الدقة، إذا أجل المكره أقول له أيها المكره بيعك باطل، يقول بس أنا رضيت، أقول له لا بيعك باطل لحديث الرفع، انت تضيقت علي صح لولا؟ انا بعت وانا مكره والان رضيت واريد ان ابيع عن طيب نفسي، يقول لا رفع عن امتي ما اكره عليه وانا رضيت بعدين. فاذا لون المكره اذا قبله يشمله حديث الرفع في رفع المؤاخذه، ما له معنى، ما له معنى هذا. يقول أين المؤاخذة اللي قاعد ترفعوها عني؟ ترفع الأحكام التي ألزم بها وأنا لا أريدها. أما الأحكام اللي أنا أريدها فأنا أريد البيع وقبلت بالبيع بعد حين، تجون تقولون لا البيع باطل وأنت ملزم بأن لا تدفع المبيع، وأنت ملزم بأن لا تقبض الثمن، وأنت ملزم بأنه ترجع إلى بيتك. هذا لا يرفع. ترفع الأشياء التي ماذا توجب؟ التي توجب إكراه البائع. وأما الأشياء التي رضي بها وقبل بها لماذا؟ وقال أن المرفوع فيه هي المؤاخذة، والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزام المكره بشيء، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك. فإذا رضي بذلك أجل أقول له أنت رضاك لا قيمة له، لأن رفعت عنك المؤاخذات. قال هاي مو مؤاخذة، هاي أنا أريدها ليست مؤاخذة، وهذا حق له لا عليه. والمرفوع شنو المرفوع؟ ما يثبت عليه من حق يرفع، وأما ما يثبت له من حق يرفع؟ لا يرفع. واضح إن شاء الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، هذا النعم كأنه إشكال مقدر، ورا شوية تجي وهذا إلزام لغيره، هذا جواب عن الإشكال المقدر. فإذا أريد العبارة تكون واضحة هكذا نقول، هكذا نقول: إن أشكل بقول نعم، تصير العبارة واضحة. إن أشكل بقول نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ، قلنا في رد الإشكال وهذا إلزام لغيره. فنعم بداية الإشكال وهذا إلزام لغيره جواب الإشكال. اللي يقراها جملة واحدة يشوفه شنو ما بين إشكال ورد إشكال، بس اللي يحقق بيها إشكال ورد إشكال. نجي للإشكال، ما هو الإشكال؟ قال نعم قد يلزم الطرف الآخر. من الطرف الآخر؟ الذي اشترى منين؟ الذي اشترى من المكره البائع، يعني زيد قال لي بيع كتابك إكراها، وأنا بعت كتابي إلى عمرو، عمرو اشترى مني الكتاب، البيع باطل لو صحيح حسب المفروض البيع فيه باطل. يقول بالنسبة للطرف الآخر وهو المشتري وهو عامر، قلنا له يا عامر ترى بيع المكره باطل، بس من الممكن أن نصحح بيع المكره فيما لو رضي وقبل وطابت نفسه. قال انت شنو مطلوب من عندك؟ قلنا مطلوب من عندك انتظر انتظر، فإن رضي البائع صح البيع، وإن لم يرضى فيبقى البيع ماذا؟ يبقى البيع ليس صحيحا ويكون باطلا. وقال نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ منه أو يفسخ المكره، وهذا الجواب، هذا الجواب إشكال. وشو الإشكال؟ قال يعني شنو ذنب المشتري؟ نقول له انتظر، هذا البيع الأصل دي عدم الصحة، ولكن قد يصح إذا رضي البائع، فإن رضي البائع وأمضى فالبيع ماضي، أخذ الكتاب وروح. وإذا فسخ البائع، إذا فسخ فشو نقول له؟ ليش نقول للمشتري جيب الكتاب وخذ فلوسك وروح؟ فيقول هذا الإلزام إلمن الإلزام للمشتري، هذا مو إكراه. فيصير إحنا نرفع إكراه البائع بإكراه المشتري، نوسع على البائع ونضيق عليه بس ونضيق على المشتري. أيها المشتري هذا البيع فاسد، بس ما يصير، عيفنا وتروح. انتظر، إن قبل البائع صح البيع وإن لم يقبل فسد البيع، يبقى معلق. هذا المشتري شو يبقى؟ يبقى معلق. يقول المشتري قد يكون اشترى أيضا بالإكراه. خافوا منين؟ خافوا من زيد. أكو احتمال شنو؟ ماكو احتمال. فحديث الرفع، ورفع عن أمتي ما أكره عليه، ايش راح يشمل؟ قد يشمل المشتري، فإذا شمل المشتري في البيع يبطل البيع سواء رضي البائع أو لم يرضى. صار واضح؟ سواء رضي البائع أو لم يرضى، فإن البيع باطل لحديث الرفع حفاظا عليه، حفاظا على السعة التي فقدها المشتري عندما قيل له ابقى على ما أنت عليه حتى يتبين لنا حال طيب نفس البائع. الجواب شنو الجواب؟ قال وهذا إلزام لغيره. قال هذا الإلزام لمن؟ هذا الإلزام للبائع لو الإلزام للمشتري؟ للمشتري. احنا كلامنا وين؟ كلامنا في البائع. قال والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. الشيخ الأعظم رحمه الله قال الحديث لا يشمل المشتري، طبعا إلا أن يكون المشتري مكرها. إذا كان المشتري مكرها شي يصيرون في مرتبة واحدة، بس لو فرض المشتري ليس مكرها وضيق عليه، قال خليه ضيق عليه، فليش يشتري من المكره؟ يروح يشتري منين؟ من غير المكره. لما اشترى من المكره لازم يتحمل، شو يتحمل؟ عواقب البيع والشراء مع المكره. إذا قال ما أدري إنه مكره، يقول له خلاص حتى إذا ما تدري إنه مكره، بس أنت لا مضطر حتى يشيب لك حديث رفع الاضطرار، ولا مكره حتى يشملك حديث ماذا؟ رفع الإكراه. وإنما صدر فعل أنت ما مشمول له، فمسألة أن تصبر وتنتظر هاي مو مشكلة، يعني اصبر وانتظر إلا أن تصل إلى مرتبة الضرر، ذات واحد آخر يشملك حديث رفع الضرر، أو يشملك حديث ماذا؟ عدم الحرج. يعني دليل عدم الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال وهذا إلزام لغيره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. ثم قال وأما إلزامه، هذا أيضا مثل الإشكال، وكأنما يريد أن يقول الشيخ الأعظم رحمه الله يريد أن يقول وأما توهم إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه، وهو من توابع الحق الثابت له بالإكراه، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. يقول نسأل سؤال، المكره الذي باع كتابه بعدما باع المكره الكتاب، نحن نسأل المكره نقول له هل تمضي البيع أو لا تمضي البيع؟ فبالحقه يقول أمضي البيع وأقبل به أريد أن أفسخ من البيع إلى اختيار البكرة للفسخ أو للإمضاء مدة زمنية، قد تكون يوم، قد تكون أسبوع، قد تكون شهر. يقول: وأما إلزامه إلزاما المكره، لأن المكره بما أن البيع قد صدر من المكره ويمكن أن يكون البيع صحيحا، فبالحقنا نسأل المكره: تعال البيع صحيح أو باطل؟ إذا أرضيت صحيح، وإذا ما أرضيت باطل. أما الذين قالوا بأن رضا المكره لا يؤثر في صحة البيع، ذولا مرتاحين، قالوا بيع المكره باطل، رضي أو لم يرضى، رأس الشيء يسجلون على بيع المكره، بيع باطل. المشكلة عند من المشكلة؟ المشكلة عند العلماء الذين ماذا يقولون؟ عند العلماء الذين يقولون بيع المكره صحيح إن رضي، وباطل إن لم يرضى. المشكلة عند ذولا. فبما أنه نحن نبني على أن بيع المكره يصح إن رضي، باع المكره وراح قاعد في بيته، فالروح يقول له: تعال أنت ملزم ببيان الموقف، لأن البيع اشتق به بقى معلقا، فأنت ملزم إما أن تبين القبول وطيب النفس كي يصح البيع، وإما أن ماذا تقول؟ أن تقول: أنا لم أرضى بهذا البيع. يقول له: فالبيع ماذا؟ فالبيع باطل، ونرجع إليك الكتاب شرعا. فقال: وأما إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخ البيع فهو من توابع الحق الثابت للمكره ديما بالإكراه، فإن المكره له حق، يا حق الاختيار وعدم الاختيار، له حق الفسخ وله حق عدم الفسخ، له حق الرضا وله حق عدم الرضا. سبب من؟ بسبب الإكراه. قال: لا من أحكام، يعني وإلزام المكره ببيان موقفه عليكم السلام، وإلزام المكره ببيان موقفه ليس من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه. الدقة، لاحظ الدقة. يقول عندنا سؤال: المكره من حقه، أو هكذا يقول، هناك حكم شرعي يلزم المكره ببيان، عليكم السلام، هناك حكم شرعي يلزم المكره ببيان موقفه. هذا الحكم الشرعي منين جبناه؟ من الإكراه، لو من بيع المكره، من الإكراه، لو من بيع المكره، يعني المكره عندما باع تولد الحكم بالإلزام، أو المكره عندما أكره تولد الحكم بمن؟ تولد الحكم بالإلزام. هذا السؤال. فماذا قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ قال: إن الحكم بإلزام المكره ببيان موقفه، هذا الحكم منين نابع؟ منين نابع هذا الحكم؟ قال: من نفس الإكراه، وليس من الفعل الذي صدر بسبب الإكراه. جيد، الثمرة وين؟ قال: فإذا كان الإلزام بسبب الإكراه وليس بسبب الفعل الصادر بعد الإكراه، فحديث الرفع لا يشمله. حديث الرفع ليش؟ يعني حديث رفع عن أمتي ما أكره عليه لا يشمل رفع حكم الإلزام. أيها المكره بين موقفك. قال: هذا الحكم لا يرتفع لأنه نابع من الإكراه وليس نابع من الفعل الصادر بعد الإكراه. قال: وأما إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخ البيع فهو من توابع الحق الثابت له، يعني للمكرهين بسبب من ثبت هذا الحق بسبب الإكراه، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه حتى يرتفع الإلزام. هتكمل بالعزيز حتى تصير عبارة واضحة، حتى يرتفع الإلزام بنفس حديث الرفع. هاي التكملة كملها حتى يصير عبارة واضحة إن شاء الله. حتى يرتفع الإلزام بنفس حديث الرفع، بل الإلزام لا يرتفع بسبب حديث الرفع. ثم إن ما ذكرنا واضح، يعني إن إلزام المكره بمقتضى العقد وعدم مؤاخذته بشيء على القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. هنا عندنا مشكلة، المشكلة أصلها بالفضولي، لما يصدر عقد الفضولي من غير المالك يصح العقد إن رضي المالك. ماذا يعتبر رضا المالك؟ رضا المالك هو الذي جعل العقد صحيح، ولولا أن المالك رضي فالعقد لا شيء، ليس بصحيح. رضا المالك ماذا يعتبر؟ المعبر عنه بالإجازة، إجازة المالك لبيع غير المالك. زيد أخذ كتابي وباعه، ورا شهر علمته فأجزت البيعة، هاي الإجازة شنو حكمها؟ بعض العلماء قالوا هذه الإجازة ناقلة، ناقلة يعني شنو ناقلة؟ يعني البيع تحقق من يوم الإجازة، فإذا وقع بيع الفضولي في أول شهر شعبان وأجاز المالك في أول شهر رمضان، فالبيع إيش وقت وقع؟ البيع الحقيقي الشرعي أول رمضان. إذا فسرنا الإجازة بأنها ناقلة يعني البيع حدث والنقل والانتقال حدث، ومبادلة مال بما حدثت يا يوم، يوم الإجازة، يوم الإجازة، هذا معنى إن الإجازة ناقلة. وقال بعض العلماء إن الإجازة كاشفة، بمعنى إن البيع الذي وقع في أول شهر شعبان والإجازة صدرت في أول شهر رمضان، فالإجازة تكشف عن إن البيع الصحيح الشرعي وقع في أول شعبان. ترى البيع بأول شعبان وقع بس لم نكن نعلم، أكو غموض عدم معرفة، والذي كشف عن صحة البيع في أول شعبان هي الإجازة. فقيل الإجازة كاشفة وقيل الإجازة ناقلة. قال نفس هذا الكلام الذي يجري في الفضول، وين يجري؟ في بيع المكره نفس الحال. أكره زيد على بيع كتابه في أول شهر شعبان، ثم رضي وطابت نفسه في أول شهر رمضان، متى وقع البيع؟ إذا قلنا بالكشف وقع البيع في أول شعبان، وإذا قلنا بالنقل وقع البيع في أول رمضان، نفس الحالة. هذا واضح. من البداية قال وأما حديث الرفع ففيه أولا وضحنا، قال وثانيا، هذا الرد الثاني من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، رد عليه من؟ رد على من يرى بأن الرضا بعد بيع المكره فيه تأمل في أن البيع يصح، ودليله حديث الرفع. الآن الذي جاوب جواب ثاني، قال وثانيا أنه يعني أن حديث الرفع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرفع عنه إذا وقع مكرها عليه. يا تدرون حديث الرفع يتحدث عن أي حالة؟ قلنا عن أي حالة؟ قال حديث الرفع يقول إذا وقع بيع بلا إكراه، شراء بلا إكراه، طلاق بلا إكراه، أي معاملة، أي عقد، أي إيقاع إذا صدر بلا إكراه، شنو الآثار الموجودة به؟ البيع مبادلة مال بمال، تمليك متبادل، الإجارة تمليك منفعة بعين أو تمليك منفعة بمال، والنكاح كذلك إنه فيه آثار متعددة، جواز النظر، جواز الوطء، وجوب النفقة، ذن الآثار. قال لما يجي الإكراه ذن الآثار إيش فيهن؟ يرتفع، يرتفع الإكراه، الآثار إيش فيهن؟ موجودات. فحديث الرفع شغل هذا، عمل هذا. فقال أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرفع عنه إذا وقع مكرها عليه. إذن ما هو المرفوع؟ المرفوع هو الأهل. افتح قوس. قال كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا سد القوس. يقول الخطأ نفس الحالة، إذا صدر من الإنسان خطأ ما له أثر، لا يعاقب، فإذا صدر منه هذا الخطأ على صورة عمد يعاقب. إذا صدر من الإنسان منه شيء على نحو النسيان لا يؤاخذ. نفس هذا الشيء إذا صدر من عنده وهو ليس ناسيا يؤاخذ. قال كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا، وهذا المعنى يعني رفع الحكم الثابت، يريد يقول كل شيء إلى حكم ثابت بالإكراه الحكم الثابت يصير به يرتفع، بالنسيان الحكم الثابت يرتفع، بالخطأ الحكم الثابت يرتفع. قال وهذا المعنى يعني رفع الحكم الثابت موجود فيما نحن فيه. شنو الذي نحن فيه؟ الإكراه، إكراه على البيع، على الشراء، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه السببية المستقلة لنقل المال. يعني البيع بما هو بيع هو سبب نقل المال بغض النظر عن من، بغض النظر عن الإكراه. البيع بما هو بيع هو سبب المن لنقل المال، لأن البيع مبادلة مال بمال بغض النظر عن الإكراه. ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر، يا أثر النقل والانتقال، بسبب الإكراه، وهذا لأثر الناقص المترتب عليه مع الإكراه، حيث إنه يعني العقد جزء العلة التامة للملكية. جاء الجزء الثاني، وين الجزء الثاني؟ قال الرضا وطيب النفس، الرضا وطيب النفس لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به. اكو دقة ترى بالمطار. يقول اسألكم سؤال، اكو احكام ثابتة، احكام ثابتة مع وجود نسيان يرتفع الحكم، ومع وجود خطأ يرتفع الحكم، ومع وجود إكراه يرتفع الحكم. فحديث الرفع يشمل هذه الأحكام. قال خل نجي لمسألتنا، من أكره على بيع أو على شراء. يقول عندما يكره الإنسان على بيع أو على شراء، من يقدر نقيسه بالناس أو بالخاطئ أو بالمكره عليه؟ من مكره على غير البيع والشراء كان أكره على ضرب إنسان، أكره على ضرب، هذا الذي أكره على ضرب إنسان نفس الذي أكره من أجل أن يبيع ويشتري؟ الجواب كلا. ليش كلا؟ يقول لأن من أكره على ضرب إنسان ويتحقق منه الضرب، فشو نقول له؟ هذا الضرب لو صدر منك بلا إكراه فهو حرام، وإذا صدر منك بإكراه فهو جائز، صح لو لا؟ أما المكره على البيع يقول لك البيع مو علة تامة. المن البيع؟ البيع ليس إلا تامة في تحقيق الملكية. الملكية لها جزء ثاني، شنو هو؟ الرضا وطيب النفس. اللي يرفع، رفع عن أمتي 9 أشياء، ما هو الذي يرفع؟ ما كانت علته تامة، كله يرفع. أما ما كان له بعض العلة دون بعض، يقول هذا ما مشمول لحديث الرفع. هو أصل الرد الثاني إذا أريد عنونا، شن عنون أصل الرد الثاني؟ إن حديث الرفع أجنبي عما نحن فيه، فإننا نتكلم عن من؟ فإننا نتكلم عن إنسان أكره على ضرب إنسان، فحكم حرمة الضرب مرفوعة، وإنسان نسي فعلا مرفوع، أخطأ مرفوع. قال هذا هو المقصود. اما مساله من باع فان الذي يبيع او يصدر منه البيع، هذا ايش نعتبره؟ هذا نعتبره اكره على البيع. شلون اكره على البيع؟ هل اكره على ايجاب طيب النفس؟ اكره على ايجاب الرضا والقبول؟ لا، انما اكره على ان يقول بعته. فهذا لا يعتبر من ضمن ما رفع عنك، لأن أكو شيء تعتقد به نفسك، شيء حقق لك، هذا يحقق لك عدم صحة البيع وبقاء الكتاب ملكك، وهو طيب النفس الذي لا يستطيع أحد أن يكرهك عليه على إيجاب طيب النفس، لأن طيب النفس أمر شنو؟ أمر وجداني. واضح صار المطلب غير واضح؟ جيد، من البداية قال أنه يعني حديث الرفع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه، كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، يعني من إكراه، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه السببية المستقلة لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص، ناقص هذا الأثر المترتب عليه مع الإكراه، حيث إنه يعني إن العقد جزء العلة التامة للملكية لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع به. والمرفوع في الحديث، شنو المرفوع في حديث الرفع رفع عن أمتي؟ ما هو المرفوع؟ قال الحكم الثابت، هم عندي الحكم الثابت للفعل بغض النظر عن من؟ بغض النظر عن الإكراه. احنا هنا شنو عندنا؟ الإكراه، شو يسوي الإكراه؟ سوف يجعل هذا الفعل عبارة عن شطرين. شطر مختار فيه الإنسان هو طيب النفس، والشطر الثاني غير مختار وهو إجراء العقل. إذ المفروض أن الجزئية ثابتة للعقد، سهول العقد بوصف الإكرام، فكيف يعقل ارتفاعه، يعني ارتفاع الحكم بمن؟ بالإكراه. فالمثال على المثال
يا جيد،
نجرح نعطي مثال خطأ أو نسيان ونرجع المثال الإكراه. من قتل عمدا، شنو أثر قتل العمد؟ قصاص. فمن قتل خطأ، شنو أثر قتل الخطأ؟ أثر قتل الخطأ الدية. يقول هل أستطيع أن أمثل القصاص عن قاتل خطأ بحديث الرفوع؟ فماذا أقول؟ رفع عن أمتي الخطأ، ماذا قتل خطأ؟ لا قصاص ولا دية. أقدر؟ قال ما تقدر، لأن حديث الرفوع أجنبي عن مسألة قتل الخطأ. نجي للنسيان، من نسي التشهد متع، أو من نسي التشهد صلاته صحيحة، ومن ترك التشهد عامدا صلاته باطلة. وشك لولا يقول فلا أستطيع أن أصحح الصلاة بحديث الرفع. قال لا، بدليل خاص، بدليل خاص. شو صحيح؟ انصح الصلاة من نسي التشهد بدليل خاص، أما مو أقول رفع عن أمتي النسيان فستكون صلاتك محفوظة بالصحة، ما مشهولة. قال إكراه نفس الحال، فإن هذا الحكم المكره عليه إذا رفع تاما ما تبقى به تبعات، هنا تبقى تبعات. فلذلك يكون حديث الرفع ما يشمل أمثال هذه الأمثلة، وإنما حديث الرفع يقول أي حالة من أي حكم من الأحكام التامة مع الإكراه يرفع كله، مع النسيان يرفع كله، مع الخطأ يرفع كله، مو يبقى بعض وبعض. فنحن هنا في هذه الصورة إذا رفعنا القصاص عن قاتل الخطأ ثبتنا لدية من دليل خاص، وإذا رفعنا من نسي التشهد قلنا له صلاتك صحيحة بس عليه قضاء التشهد بعد الصلاة. وهذا المكره الذي أكرهه فإنه يحتفظ بحق إيش؟ يحتفظ بحق القبول، لأنه لم يكره عليه من؟ لم يكره على البيع بما هو إنما أكره على الصيغة فقط، وأما الرضا وطيب النفس لم يكره عليه، فلا يقال رفع عنه ما أكره عليه، ما مشهور. فالحديث أجنبي عن هذا المقام. وبعبارة أخرى، اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه هو اللزوم المنفي بهذا الحديث. فالحديث لمن ينفي، إيش ينفي؟ ينفي أن يلزم الإنسان بما صدر منه عن إكراه، والمدعى ثبوته للعقد بوصف الإكراه هو وقوفه على رضا المالك، وهذا غير مرتفع بالإكراه. فإنه المالك لمن يقول أنا رضيت، هذا هل يرتفع بالإكراه؟ يقول لا، مرتفع هذا، لأنه رفع عن أمتي ما أكره، يقول أنا راضي، أنا قابل، عندي طيب نفس، على أساس إيش مني حديث رفع عن أمتي ما أكره عليه؟ جيد، لكن يرد على هذا يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Thank you.